العادة عندما نتحدث عن بناء أنظمة برمجية معقدة، نتخيل أننا نبني ناطحة سحاب. المهندسون يختارون أفضل المواد، يضعون الأساسات بدقة، وهناك يعني ثقة مطلقة في أن الفولاذ والأسمنت القادم من الموردين مطابق للمواصفات.
صحيح، ثقة بأن كل شيء تم فحصه وتأمينه في المصنع.
بالضبط، ولكن تخيلوا سيناريو يكتشف فيه المهندسون فجأة أن مصنع الفولاذ نفسه قد تم اختراقه منذ أسابيع. كل دعامة معدنية تم شحنها واستخدامها في البناء تحتوي على ثغرات هيكلية مخفية بعناية فائقة أو حتى متفجرات دقيقة. لا أحد يرى شيئاً، والمباني ترتفع وتدشن بسلام ظاهري.
يا ساتر، هذا كابوس مرعب لأي مهندس، يعني مجرد التفكير فيه مزعج.
وهذا بالضبط ما استيقظ عليه أكثر من 5.3 مليون مطور حول العالم. نحن اليوم في 27 من مايو لعام 2026، والغبار بدأ للتو في الانقشاع عن واحدة من أسوأ الكوارث التقنية في التاريخ، بناء على التقرير الأولي الصادر قبل يومين فقط.
تقرير منصة تيكن ديم حول كارثة كود سيفون التي ضربت جيت هاب وفي اس كود.
كارثة كود سيفون ولمتنا في استكشافنا المعمق اليوم هي تفكيك هذا الهجوم المعقد. كيف تم اختراق الملايين وما هي الدروس المستفادة دون الغرق في المصطلحات المعقدة؟ الأرقام صادمة فعلا. 14 يوما من الرعب السري، سرقة أكثر من 180 تيرابايت من البيانات، وخسائر مالية تقدر ب 3.5 مليار دولار.
ما يثير الاهتمام هنا، وربما ما يثير الرعب، هو أننا لا نتعامل مع اختراق تقليدي لخوادم شركة بهدف تسريب بيانات عملائها. هذه ضربة موجهة بدقة جراحية للعمود الفقري الذي تعتمد عليه الصناعة التقنية بأكملها لبناء المستقبل الرقمي.
تقصدين أنهم استهدفوا الأدوات نفسها التي يستخدمها العالم؟
100%. لقد تم استغلال الثقة العمياء في الأدوات والبيئات التي يفترض أنها ملاذ آمن للمطورين. شوف، عندما نتوقف عن فحص الأدوات التي نستخدمها فقط لأنها تأتي من مصادر موثوقة جدا، نصبح أمام نقطة فشل مركزية كارثية.
طيب، دعونا نفكك هذا خطوة خطوة. كيف تسقط قلعة محصنة مثل جيت هاب؟ نحن نعلم أن هناك مجموعات مدعومة من دول تقوم بعمليات استطلاع مستمرة، لكن استهداف كبار مهندسي جيت هاب يعني ليس كاستهداف موظف عادي.
أكيد، هؤلاء مهندسون يمتلكون وعياً أمنياً عالياً جداً، ويستخدمون مفاتيح مصادقة صلبة.
بالضبط، فكيف تم اختراقهم؟ تخيلوا أن تضعوا أقفالاً إلكترونية شديدة التعقيد على باب منزلكم، لكن اللص يقنع صانع الأقفال بإعطائه النسخة الأصلية للمفتاح، ثم يجد باباً سرياً في القبو لم تكونوا تعرفون بوجوده أصلاً.
هذا التشبيه دقيق جداً. المهاجمون كانوا يدركون استحالة كسر الجبهة الخارجية لجيت هاب، لذلك نفذوا ما يعرف بهجمات الخصم في المنتصف، ولكن بمستوى تعقيد استثنائي، لم تكن مجرد صفحات تصيد غبية.
إذن ماذا استخدموا؟
استخدموا نطاقات مزيفة متطابقة تماماً مع البنية التحتية لشركتي مايكروسوفت وجيت هاب، وعندما قام المهندسون بإدخال بياناتهم وتأكيد الدخول عبر المصادقة الثنائية، لم يكتف المهاجمون بسرقة كلمات المرور.
لحظة، سرقوا شيئاً أهم؟
نعم، قاموا باعتراض وسرقة رموز الجلسة أو السيشن كوكيز النشطة.
واو، إذن بمجرد سرقة رمز الجلسة أصبحوا داخل النظام متجاوزين كل طبقات الحماية، لأن النظام يعني يعتقد أنهم المهندسون الشرعيون.
صحيح تماماً، لكن حتى مع هذه الصلاحيات، الوصول إلى خوادم الدمج والنشر المستمر CICD يتطلب تغطية إضافية.
وهنا تظهر الخطوة الثانية من الهجوم، أليس كذلك؟
بالضبط، بمجرد دخولهم لم يهاجموا الشيفرات المصدرية مباشرة، بل استغلوا ثغرة يوم صفر Zero Day لم تكن مكتشفة في خوادم CICD نفسها. هذه الثغرة سمحت لهم برفع صلاحياتهم لدرجة التحكم الكامل في عملية البناء للمشاريع والإضافات.
طيب لحظة، يجب أن أتوقف هنا. التقرير يذكر أنهم لم يمسوا الكود المصدري إطلاقاً، بمعنى أنه لو قام أي مطور أو حتى أنظمة الفحص الآلي بمراجعة الكود على مستودعات جيت سيجدونها نظيفة تماماً.
نظيفة 100%. وهذا ما جعل اكتشافهم شبه مستحيل في البداية.
إذن إذا كان الكود نظيفاً، كيف وصلت البرمجية الخبيثة إلى أجهزة الملايين؟ كيف يتم تلويث شيء دون لمس مصدره؟
هنا تكمن العبقرية الخبيثة لهجوم سلسلة التوريد الحديث. المهاجمون يعرفون أن أي تعديل في مستودع الكود سيترك أثراً وسيطلق أجراس الإنذار فوراً عبر أنظمة المراجعة. لذلك انتظروا.
انتظروا ماذا؟
انتظروا حتى تنتهي مرحلة كتابة الكود ومراجعته، وتدخل الإضافة في مرحلة التعبئة أو الباكيجينج لتتحول إلى ملف VSIX جاهز للنشر في متجر VS Code.
فهمت. في هذه اللحظة العمياء قاموا بالحقن. هذا يعني يشبه أن يحاول أحد تسميم طعام في مطعم حائز على نجمة ميشلين. بدلاً من محاولة التسلل إلى المطبخ وتغيير الوصفة أمام رئيس الطهاة، يتسلل إلى قسم التغليف ويضع قطرة من السم في العلب الجاهزة للتوصيل.
بالضبط، بعد أن تم تذوق الطعام واعتماده من الطهاة. في هذه المرحلة الدقيقة، قاموا بحقن برمجية كود سايفون.
لكن سؤال يطرح نفسه بقوة، ألا يوجد توقيع رقمي يضمن أن الحزمة التي تم إنشاؤها تتطابق مع الكود المصدري الأصلي؟ كيف تجاوزوا فحص التوقيع؟
هذا هو الجزء الأكثر تعقيداً في العملية، بما أنهم سيطروا على بيئة CICD نفسها عبر ثغرة يوم الصفر، فقد كان بإمكانهم الوصول إلى مفاتيح التوقيع الرقمية الخاصة بعملية النشر.
يا إلهي، لقد وقعوا الحزم الملوثة بالمفاتيح الرسمية.
نعم، لقد قاموا بتوقيعها باستخدام المفاتيح الموثوقة. بالنسبة لمتجر VS Code وللمطور الذي يقوم بالتحميل، هذه الحزمة تبدو أصلية تماماً لأنها تحمل ختماً مشفراً سليماً.
هذا يفسر لماذا لم يتم اكتشاف الاختراق الأولي، ولكن التقرير يشير إلى أن فرق الأمن بدأت تلاحظ حركة بيانات غريبة في 28 من أبريل قبل حتى أن يشتكي المطورون، حركة مرور غير معتادة ومشفرة تخرج من خوادم البناء. كيف حدث هذا التسريب إذا كان الهجوم بهذا التخفي؟
شوف، حتى أكثر العمليات تعقيداً تترك أثراً في الشبكة. المهاجمون احتاجوا إلى سحب أدواتهم الخبيثة من خوادم خارجية لحقنها أثناء عملية التعبئة.
وهذا ترك أثراً؟
أكيد، هذه العملية خلقت نمطاً من تدفق البيانات الخارجي الذي لم يتطابق مع السلوك المعتاد لخوادم CICD، والتي عادة ما تتصل بمستودعات محددة ومعروفة مسبقاً. هذا الشذوذ في الشبكة كان الخيط الأول.
وهذا ينقلنا للحديث عن طبيعة الوحش نفسه. داخل كود سايفون، بمجرد أن يقوم المطور بتحميل هذه الإضافة الموثوقة ظاهرياً، يبدأ الكابوس في العمل. الآلية تعتمد على استغلال سكريبتات ما قبل التثبيت. الإضافة بمجرد تفعيلها تقوم بتشغيل الكود الخبيث في الخلفية كجاسوس صامت.
وما يجعل كود سايفون شبحاً حقيقياً هو أنه صمم ليعمل بالكامل داخل الذاكرة العشوائية فايلس،
بدون أي ملفات على القرص الصلب؟
لا يقوم بكتابة أي ملفات تنفيذية. هذا يجعله غير مرئي تقريباً لبرامج مكافحة الفيروسات التقليدية التي تبحث عن تواقيع الملفات. وبمجرد استقراره في الذاكرة ينشئ اتصالاً مشفراً مع خوادم القيادة والسيطرة التابعة للمهاجمين.
وهذا الاتصال ليس يعني مجرد إلقاء التحية. التقرير يشير إلى أن خوادم القيادة والسيطرة كانت تقوم بتقييم بيئة الضحية أولاً، تتحقق من نظام التشغيل، تبحث عن وجود بيئات معزولة أو أدوات تحليل أمني.
صحيح، كانت ذكية جداً لتتجنب الكشف.
وإذا تأكدت أن البيئة آمنة للمهاجمين، تطلق الحمولة المدمرة. ونحن لا نتحدث هنا عن فيروس فدية يغلق شاشتك، نحن نتحدث عن استخراج صامت لمفاتيح SSH ورموز الوصول لخدمات سحابية مثل AWS وأزور ومحافظ العملات الرقمية، والأهم الشيفرات المصدرية للمشاريع نفسها.
الهدف لم يكن التخريب العشوائي أبداً، بل التجسس الصناعي وسرقة الأصول الرقمية عالية القيمة. الحصول على مفتاح وصول سحابي لمطور يعمل في مؤسسة كبرى يعني منح المهاجمين وصولاً مباشراً للبنية التحتية لتلك المؤسسة.
ولكن طيب، هناك مفارقة هنا تصيبني بالحيرة قليلاً. إذا كانت هذه البرمجية شبحية وتعمل في الذاكرة ولا تترك ملفات وتقوم بكل هذا بهدوء، كيف انهارت العملية وبدأ المطورون يلاحظون أشياء غريبة في الأول من مايو؟
غالباً ما تكون نقطة الضعف في الهجمات المعقدة هي الجشع.
الجشع، كيف؟
المهاجمون أرادوا تعظيم أرباحهم بأي ثمن، فقاموا في بعض الحالات بتفعيل وحدات للتعدين الخفي للعملات الرقمية داخل الأجهزة المخترقة.
الكريبتو جاكينج، وهذا يستهلك موارد الجهاز.
بالضبط، أدى ذلك إلى استهلاك هائل لموارد المعالج، مما لفت انتباه المطورين فوراً. إضافة إلى ذلك، بعض الوحدات المحقونة سببت تعارضاً في بيئات معينة، مما أدى إلى فشل متكرر في تجميع المشاريع وتوليد ملفات مؤقتة عشوائية لم يتم تنظيفها بشكل صحيح.
تلك الزلات الصغيرة، مطور يلاحظ استهلاكاً غريباً للمعالج، ومطور آخر يفشل لديه البناء دون سبب منطقي. هذه الأحداث المتفرقة هي التي دفعت المجتمع للتدقيق وساهمت في ربط النقاط مع ما لاحظته جيت هاب، مما أجبر الجميع يعني على إعلان الكارثة رسمياً في 4 مايو.
نعم، مجتمع المطورين كان له دور كبير في كشف هذه الفوضى.
ولكن بالحديث عن الأرقام، إصابة 5.3 مليون مطور في 14 يوماً فقط، هذا انتشار فيروسي مرعب. كيف انتشرت بهذه السرعة؟
سر هذا الانتشار يكمن في اختيار الأهداف. المهاجمون لم يضيعوا وقتهم في تلويث إضافات مغمورة، لقد ذهبوا مباشرة إلى العمالقة.
تقصدين الإضافات الأكثر شعبية؟
بالتأكيد، نتحدث عن ملحق بايثون إنتليسنس الذي يتجاوز عدد تحميلاته 50 مليونا، وملحقات جافا سكريبت التي تقترب من 40 مليونا، بالإضافة إلى أدوات لا يستغني عنها أي مطور مثل دوكر وجيت لينس.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. اختيار الأهداف هذا يطرح تساؤلاً جوهرياً للمستمعين. هل التعقيد الهائل في سلاسل التوريد والاعتماد الكبير على بيئات مفتوحة المصدر هو ما خلق هذا العمل أمني؟
سؤال ممتاز. المطور اليوم قد يقوم بتثبيت إضافة واحدة لتبسيط كتابة الكود، لكن هذه الإضافة تعتمد في الخلفية على عشرات أو ربما مئات التبعيات الأخرى التي يتم جلبها تلقائياً. لا أحد يملك الوقت لتدقيق كل سطر برمجي في هذه الشجرة الضخمة.
نحن فعلاً وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها بناء البرمجيات يشبه تجميع قطع الليجو، ونحن نفترض أن كل قطعة آمنة تماماً.
هذا التشخيص دقيق. التقرير يقارن كود سايفون بهجمات تاريخية بناء على المصادر، مثل هجوم سولار ويندز في عام 2020، والذي استهدف تحديثات برمجية ل18,000 منظمة، وهجوم لوغ فور شيل في 2021.
لكن الفارق المرعب هنا هو أن كود سايفون استهدف صانعي البرمجيات أنفسهم، أليس كذلك؟
100%. لقد كان موجهاً خصيصاً للمطورين.
وهذا هو تأثير الدومينو المدمر. عندما تخترق جهاز المطور، أنت لا تخترق فرداً، بل يعني تستخدمه كحصان تروادة لاختراق الشركة التي يعمل بها والمنتجات التي يقوم ببنائها. كل ضحية هي نقطة انطلاق جديدة.
المطورون عادة ما يمتلكون صلاحيات واسعة جداً داخل شبكات شركاتهم. عندما يقع جهاز المطور تحت السيطرة، تصبح كل هذه الصلاحيات حرفياً في يد المهاجم.
طيب، بعد إعلان حالة الطوارئ العامة في 9 مايو، وعمليات التنظيف المكثفة التي استمرت حتى 19 مايو، تم سحب أكثر من 80 ملحقاً رئيسياً، وأطلقت أداة كود سايفون سكانر، وتم إبطال ملايين من مفاتيح واجهات برمجة التطبيقات. ولكن هذا مجرد تنظيف.
صحيح، التنظيف لا يكفي لضمان عدم تكرار الكارثة.
بالضبط، التقرير يشير إلى حزمة من القواعد الجديدة الصارمة جدا التي ستدخل حيز التنفيذ بحلول يونيو 2026. ماذا تحمل هذه القواعد؟
الصناعة أدركت أن نموذج الثقة القديم قد مات. أولاً، سيصبح التوقيع الرقمي إلزامياً لكل إضافة أو تحديث. تخيل أنه قبل هذه الكارثة أقل من 30% فقط من الإضافات كانت تستخدم التوقيع الرقمي.
لكن لحظة، لقد ناقشنا للتو كيف تمكن المهاجمون من تجاوز التوقيع الرقمي عبر اختراق بيئة CICD وسرقة المفاتيح. إذن التوقيع الإلزامي وحده لن يحل المشكلة، صحيح؟
نقطة ممتازة. التوقيع هو مجرد طبقة أولى. الطبقة الثانية والأهم هي إدخال التحليل السلوكي باستخدام الذكاء الاصطناعي على مستوى المتجر نفسه.
كيف سيعمل هذا التحليل السلوكي؟
بدلاً من الاكتفاء بفحص الكود المصدري، ستقوم أنظمة المتجر بتشغيل الإضافة في بيئة معزولة ومراقبة سلوكها الفعلي. هل تحاول الاتصال بخوادم غير معروفة؟ هل تقرأ ملفات خارج نطاقها؟ الذكاء الاصطناعي سيبحث عن أي أنماط شاذة.
هذا يبدو تطوراً منطقياً ومطلوباً، لكن ماذا عن مشكلة التبعيات المخفية التي تشبه الشجرة؟
هنا يأتي دور الفرض الإلزامي لقوائم مكونات البرمجيات، أو ما يعرف بإسبوم.
الإسبوم؟ يمكننا تخيلها كقائمة المكونات الموجودة على أي منتج غذائي، صحيح؟
بالضبط، سيكون لزاماً على أي إضافة أن توضح هيكلها الداخلي بالكامل، كل مكتبة، كل أداة خارجية مستخدمة وإصداراتها. هذا سيوفر شفافية تتيح تتبع أي ثغرة بسرعة. ولتحفيز هذا الجهد، تم رفع مكافآت اكتشاف الثغرات إلى 250 ألف دولار.
واو، 250 ألفاً! هذه تغييرات ضخمة على مستوى المنصات. لكن دعونا نتحدث بلغة عملية. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، بالنسبة للمهندسين والمطورين الذين يستمعون إلينا الآن، ماذا يجب أن يتغير في روتينهم اليومي؟
حسناً، التطبيق الصارم لمبدأ أقل الصلاحيات. إذا كانت الإضافة ترتب شكل الكود، فلا يجب أن تمنح صلاحية للوصول إلى الشبكة.
منطقي جداً. وماذا أيضاً؟
ثانياً، يجب التوقف تماماً عن تخزين أو كتابة كلمة المرور ومفاتيح الوصول بشكل صريح داخل الشفرات المصدرية. وأخيراً، المصادقة الثنائية عبر الرسائل النصية أثبتت فشلها. الانتقال إلى المفاتيح الصلبة مثل يوبيكي أصبحت ضرورة لا غنى عنها.
طيب، نحن إذن أمام نقطة تحول تاريخية. استكشافنا المعمق اليوم فكك هجوماً استثنائياً استغل الصرع والثقة ليضرب عصابة التطور البرمجي. رأينا كيف تسلل كود سايفون، وكيف أن خسائر بقيمة 3.5 مليار دولار فرضت نضجاً إجبارياً على الصناعة.
نعم، ولكن التقرير يحمل تحذيراً عميقاً في نهايته، وهو ما يعرف بإرهاق الأمان. كل هذه الإجراءات الجديدة، يعني من تطبيق إلزامي وتحليل سلوكي وقوائم إسبوم، ستخلق عبئاً هائلاً وبطئاً شديداً في العمل.
وهذا يطرح فكرة استفزازية للمستمعين ليتأملوا فيها.
بالضبط، إذا كان ابتكار البرمجيات في العقد الماضي مدفوعاً بثقافة تحرك بسرعة واكسر الأشياء، واليوم نتحول إلى وضع يتم فيه فحص كل سطر برمجي ببطء شديد وبشكل مطلق، هل ستكون الأزمة الكبرى القادمة ليست فيروس جديداً، بل شللاً تاماً في الابتكار؟
يعني هل سينهار العمل مفتوح المصدر لأن المطورين المستقلين سيعجزون عن تحمل أعباء كل هذه الإجراءات الأمنية؟ سؤال يثير القلق فعلاً. هل سنقتل الابتكار المفتوح في محاولتنا لإنقاذه؟ نشجع جميع المستمعين على مراجعة إضافاتهم بحذر والتفكير في نقطة التوازن بين السرعة والأمان. نترككم مع هذا التساؤل المفتوح، وإلى لقاء قريب في استكشاف متعمق جديد.